الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرد على الجهمية. الجهمية منسوبون إلى جهم بن صفوان، وهو أول من أظهر بدعة نفي الصفات، وأيضا هو في قضاء القدر جبري، وفي مسائل الإيمان والكفر مرجع غالي في الإرجاء، وقد جمع أنواع الشر في مسائل الاعتقاد والعياذ بالله. وكانت بدعته بترمذ، وقتل في أواخر ملك بني أمية. والمقصود، وأصبح اسم الجهمية علم على كل من ينفي صفات الرب سبحانه وتعالى، فالمعتزلة يسمون جهمية، مع أن المعتزلة يخالفون جهما في القضاء والقدر، فهم قدرية ومواجه جبري ويخالفونه في الإيمان والكفر، فالمعتزلة وعيدية يقوم بتخليج مرتكب كبيرة في النار، وجهم مرجع يقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. لكن لأجل شهرة نفي الصفات عن جهل، فأصبح علما عليه على كل من يقول نفي الصفات أن يقال لهم جهمية. وده كتاب مثلا الرد على الزنادقة والجهمية منسوب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المقصود بهم المعتزلة، فإنهم جهمية زماني في نفي الصفات والقول بخلق القرآن. فهذا القول أصلا نشأ من جهم، فلما العلماء بيتكلموا على الجهمية فمقصودهم في هذا الباب، وإلا فهو باب الأسماء والصفات، وإلا فالأبواب الأخرى هي أبواب الإيمان والكفر والقضاء والقدر، اسم الإرجاء في الإيمان والكفر واسم الجبرية أظهر من وصفهم بالجهم. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، سمى الله نفسه شيئا بالاستثناء، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، سمى الله نفسه شيئا. وقال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، فقال رجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. فهذا يدل على إثبات الوجود والحقيقة، خلافا لمن يجعل الوجود المطلق هو أصل البدعة دي، بدعة نفي الصفات، بدعة الفلاسفة، فأخذنا من الفلاسفة. الفلاسفة تصوروا أصلا ما يعرف بالوجود المطلق المجرد عن الاسم والصفة والذات، مجرد وجود، وجود كده هو ده مصدر كل شيء بعد ذلك، خرج منه في فاض منه فيوض متتالية، العقل الكلي والنفس الكلي والعقل الكلي فاض منه 10 عقول إلى ناصر إلى هيولي. فنظرية الفيل دي من إيه؟ من وجود مطلق. الوجود المطلق ده لا شيء. يعني ايه لا شيء؟ يعني مش ذات معينة، مش اللي بيسموه جوهر، لا، ده هو وجود مجرد. الوجود المجرد ده في الحقيقة لا يوجد الا في الذهن الانساني فقط، هو الذهن ده تخيل وجود كده وخلاص، غير موجود. وجود عبارة عن يعني لا ذات ولا اسم ولا صفة، في الحقيقة هو عدم. فعشان كده جايب كلمة شيئا، ان هو ان ربنا سمى نفسه شيئا، وايه، وسمى القران الذي وصفه صفاته شيئا، لاثبات حقيقه الصفات وانها لها وجود، وان الذات، ان ذات الرب عز وجل لها وجود، وان ربنا سبحانه له ذات اللي هو تختلف عن ذوات المخلوق. فده كانه جعله يكون اصل بدايه الاثبات للرد على اصل البدعه دي، اللي هي اللي تسلسلت الجهميه خلف الفلاسفه في ايه؟ قالوا لا، ان ربنا له ذات بس نفوا الاسماء والصفات، ذات مجردة عن أسماء الصفات، فده بدعة الجهمية. فهو إذا أثبت يعني الرد على أصل البدعة، وهو مسألة القول بالوجود المجرد ده اللي هو يتجرد عن الذات والاسم والصفة كما الفلاسفة، يقدر بعد كده يرد عليهم هو ده التدرج الطبيعي، زي ما يعني الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيستعمل مثل القاعدة في الرد على كل طوائف المبتدعة، لأن هو يوافقه إذا كان هو وافق في جزء معين بيقول له الرد على الجهمية دول، يقولوا من الجهمية إذا أثبتتم ذات ليه تأخذ أسماء الصفات؟ لو أثبتناها بنسبة التشبيه يبقى بنسبة التشبيه، يقولون أنتوا أثبتوا ذات، هو أثبتنا ذات، أثبتوا الذات وأثبتوا للناس وللبشر والمخلوقات ذوات، قالوا نعم. طب ليه أثبت ما استلزمت ذلك التشبيه؟ قالوا إن ذات الرب ليست كذوات الإيه؟ المخلوقين. طب نقولهم طب ليه ما تقولوش صفات الرب ليست كإيه؟ صفات المخلوقين، ويبقى تسير على نفس الإيه؟ القاعدة. يقولوا الفلاسفة أثبتوا موجود اللي هو الوجود المجرد ده اللي هو يعني مجرد عن الذات والاسم والصفات، والمخلوقات لها وجود أيضا. يقول لا، الوجود الأول ده ليس كالإيه؟ كالوجود. ليه ما تسيرش الذات؟ يبقى لو أثبتنا ذات يبقى هنشبه. فنقوم نقول لهم طب أنتوا أثبتوا وجود لا كالوجود، مش كده؟ وجود الرب أو الواجب الوجود بتاعهم ده اللي هو بيسموها المتمثلين منهم بقى سموه، قالوا إن الفلاسفة من أرسطو وأفلاطون قصدهم بواجب الوجود هو ربنا. فأنتوا أثبتتم واجب الوجود ده اللي هو الوجود المطلق ده اللي ملوش ذات ولا اسم ولا صفة من غير التشبيه، يبقى أثبتوا ذات ليست كإيه؟ كالذوات، مش كده زي ما الجميع أثبتوها. وبعدين نقول لهم أثبتوا ذات ليست كالذوات يبقى أثبتوا إيه؟ صفات ليست كالصفات. وأثبتوا بعض الصفات وقمت وقلت لا تستلزم التشبيه يبقى أثبتوا باقي الصفات ولا تستلزم الإيه؟ التشبيه، يبقى بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وأثبتوا أفعال ليست كأفعال المخلوقين لا تستلزم التشبيه، بل أفعال تليق بجلال الله وصفات تليق بعظمته، وذات ليست كذات أحد من المخلوقين على الإطلاق، ووجود للرب سبحانه وتعالى ليس كوجود أي شيء على الإطلاق. فهذه الطريقة يرد على كل أهل الإيه؟ أهل البدع. المصفة من صفات ربنا، فالصفات تسمى أشياء، يعني أشياء يعني لها حقيقة ووجود. إذا هي صفة ربنا، إن القرآن هيتكلم كأنه هو إيه؟ صفة من صفات ربنا، كلام ربنا، القرآن كلام الله. لو حتى أسمع كلام الله فده كلام ربنا وهو شيء، إذا مش مجرد حاجة يعني ملهاش وجود، عدم ليست صفة له، بل هو صفة من صفاته. أيوه بس تعدلوه شوية، خففوه شوية بالضبط، عشان فكرة الفلاسفة يعني يصادم كل ما جاء به الأنبياء جميعا من إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، وإن العالم مخلوق للرب. فالتانيين الفلاسفة يقولوا لا، ده العالم فاض من الواجب الوجود ده أزليا، إن المادة قديمة، إن العالم ده قديم مش مخلوق غير حاجة، بس نشأ نظرة الفيل. فلاسفة قبل مين؟ قبل المعتزلة بزمان، أرسطو ده أيام اليونان، ده هم الفلاسفة اللي هم أفسدوا الديانة النصرانية. يعني نظرة الفيل دي هي بعينها نظرية الانبثاق والولادة اللي هي موجودة في الديانة النصرانية، التثليث ده، فالتثليث ده ظهر في الفلسفة اليونانية قبل النصرانية ما تتبنى هذا أو رغبانها وأخبارها ما تبنى هذا الفكر. يعني لكن أيوة، لكن هي قبل الميلاد، قبل ميلاد نظرية التثليث، إن الفيض ده عبر مراحل ثلاثة أو فض فيه بحسب في ثلاث أقانيم، ده فلسفة يونانية قديمة
قبل
ظهور المسيح بالضبط كده، وإن ده الفكر ده موجود. وبعدين تحت الضغوط الشديدة جدا والاضطهاد بدأ يتسرب على فكر الايه؟ لرغبان النصارى. وقسطنطين جه هو اللي فصل في الموضوع، يعني ملك كان يوناني اصلا اللي هو ملك الروماني اللي قسطنطين ده، هو اللي فصل في الموضوع ما بين المختلفين في قضية التثليث والوحدانية، وهو كان لسه دخل في مصر جديد فتنصر، وبعدين لقى في خلاف فجمعهم كلهم من كل ارجاء العالم وعمل مجمع اسمه مجمع نيقية الاول، وتقرر فيه العقيده دي، مع انهم كانوا قله قليله جدا، لكن هو النصارى. فدي كانت يعني يقال ان حيله لافساد دين النصرانيين. بالك كذا حيله، كانت حيله امنيه بتاعت بولس الرسول ده، هو اللي اخترع اولويه المسيح، وما كانش واضح حكايه التثليث. التثليث ظهر عبر فترات زمنيه متعدده لغايه ما استقرت في مجمع نيكال 300 سنه في القرن الثالث الميلادي، ومن ساعتها واصبحت هي الديانه النصرانيه في العالم كله. فالفلسفة دي هي سبب تحريف الديانة النصرانية. فنفس المحاولات حصلت مع المسلمين بس فشلت، وفضلت الفكر ده منبوذ ومنعزل، وما دخلش ان هو ده علم الالهيات عند المسلمين لقوة علماء الحديث. يعني الآيات دي بتبقى عند المتكلمين، المتكلمين كلامهم غلس وصعب جدا ما حدش بيرضاه، ان هو حتى شرح ايه مقصودهم ما حدش بيقبله، لكن طول عمره الامه فيها علماء الحديث اللي بيروا الحديث بقى اللي فيها الايه اثبات الاسماء والصفات، وطالما يروها في كتب السنه وفي كتب التفسير وفي كتب الـ 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 يعني العلم المختلفه، فلا زالوا بيذكروا ذلك، فاصبح الامر ده ضعيف الاثر جدا، وعلماء الامه ردوا عليهم وحرموا الخوض في الالهيات اللي هو في العقائد على طريقه تعليم الكلام، بخلاف النصرانيه خالص، النصرانيه شربوا الكلام ده واصبح هو ده الالهيات، هو الكلام في اللاهوت يعني عباره عن كله كلام فلسفي من اوله لاخره لا يوجد غير ذلك، فانحرف تماما الكلام. فالامه الاسلاميه الحمد لله ربنا عز وجل حفظها يعني فضل يعني فضله سبحانه وتعالى بوجود القران ثم وجود الحديث ووجود ثم بفضل وجود علماء يعني ظلوا يدافعوا عن منهج الصحابه رضي الله عنهم في التلقي اللي هو مش منهج المتكلمين ولا منهج الفلاسفه نهائيا. لكن مين اللي اظهر بقى الكلام ده؟ المعتزله والجهميه، هم دول اللي خدوا المنهج المنحرف ده وحاولوا ان هم ينشروه على الناس وافسدوا افساد عظيم جدا، وكانت اكبر مهنه اللي هي ايام المامون، لكن صبر اهل العلم على رسول الله احمد ادى الى اندحار الايه؟ البدعه وعدم انتشارها في الامه الاسلاميه. ثم روى عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل اجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر منقلب إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر النفل. هذا الحديث فيه نفي صفة النوم عن الرب عز وجل وأنه لا ينبغي له ذلك، لا يجوز أن يوصف بذلك، ويعني بالأولى لا يموت سبحانه وتعالى، إن هذا لكمال صفة الحياة، توكل على الحي الذي لا يموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس صفات الرب سبحانه وتعالى وما يجوز وما لا يجوز، ما ينبغي له وما لا ينبغي له، وهذا يدل على بطلان قول المتكلمين من أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون يعلم الصحابة هذه الأشياء، وإنما هم احتاجوا إلى ذلك إلى علم الكلام، لأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد والعمليات ومش دعوا بالعقليات ولا بالإلهيات، وده من أظلم الظلم ومن أشد على الصحابة رضي الله عنهم وعلى دين الإسلام أصلا، فكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمهم أعظم وأهم ما في الدين وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم ذلك، يخفض القسط أن يخفض الميزان ويرفعه، يده الميزان سبحانه وتعالى يخفض به ويرفع به من يشاء بالعدل سبحانه وتعالى، القسط معنى الميزان، فهو يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يثقل الميزان من يشاء ويخفف ميزان من يشاء بالعدل سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، قبل أن يشرع الناس في عمل النهار تكون أعمال الليلة التي عملت قد رفعتها الملائكة إلى الله عز وجل، يرفع إليه عمل الناس أثناء الليل قبل النهار الذي يليه، فإن الملائكة تصعد بأعمال البني آدم بعد أن يجتمعوا في صلاة الصبح وصلاة العصر، فإذا اجتمعوا في صلاة الصبح صعدوا بأعمال الليلة، وإذا اجتمعوا في صلاة العصر بعدها صعدوا بأعمال اليوم، فعمل الليل يرفع إلى الله عز وجل قبل عمل النهار، قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار، قبل أن يعملوا عمل النهار، الليلة الماضية تكون صعبة وهو أعلم بها عز وجل، ولكن هذا مما كلف الله به الملائكة أن يصعدوا بأعمال بني آدم، لأن العباد إذا استشعروا مثل هذا فإن ذلك يكون أدعى إلى مراقبة الرب سبحانه وتعالى، زي الطالب اللي حاسس على إيه اللي على رأسه مراقب مش هيغش، ايوه هياخد باله كويس جدا انه حاسس ان في حد بيرصد اعماله، واحد حاسس كده انه متراقب مثلا مباحث مراقبات هيكون واخد باله قوي ان هو ما يعملش غلط على ما زعموهم يعني، فلو ان الانسان استشعر ان الملائكه يعني يصعدون الى الله عز وجل باعماله فسوف يراقب الله عز وجل اعظم مراقبه، ويخشى ان يفضح بين يدي الله سبحانه وتعالى وان تتكلم الملائكه بقبيح عمله عند الله عز وجل. وهذا في سرعة بالغة. قال حجابه النور، لو كشفه، لو كشف هذا الحجاب، وفي رواية حجابه النار، فهي نور ونار. وهذا سبحان الله يعني معظم الأنواع، النور بطاقة وطاقة تصل إلى الإحراق في كثير من الأحيان، وأنواع الطاقات كلها تصل إلى الإحراق، فمش متعارض أنه حجابه النور وحجابه ليه النار أيضا. لا أحرقت أنوار وجهي، سبحات وجهي يعني أنوار وجهي، ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني ما انتهى إليه بصره من خلقه، أما انتهى بصري إلى هذا الجدار فلم يصل إلى ما بعده، لأن الجدار ده وقف الأشعة فما وصلش. الله عز وجل بصره يحيط بجميع خلقه، فلا ينتهي بصره دون شيء من خلقه. فلو أنه كشفه في هذه الدنيا لأحرقت أنوار وجه الله كل شيء، كل الخلق، لأن بصره عز وجل لا ينتهي حتى يحيط بجميع الخلق. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله من ورائهم محيط، والله بكل شيء محيط. فهمنا؟ فمعنى ذلك أن الخلق في هذه الدنيا لا يحتملون أن تكشف الحجب، لأنهم خلقوا خلق خلقة لا تتمالك ولا تحتمل. هذه الخلقة في الدنيا أشد شيء فيها الجبال على الأرض، وهذه الجبال تندك وتضمحل إذا تجلى لها الرب سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو أضعف من ذلك؟ ولذلك يحترق كل شيء لو كشف هذا الحجاب في هذه الدنيا، وإنما يكشف الله هذا الحجاب وغيره من الحجب يوم القيامة، فحين يخلق الناس للحياة التي لا تنتهي، حياة أبدية، لذا يراه أهل الجنة ولا يموتون. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وروي بالأمر يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، وفي قبر وفي بعضها قبر عمل النهار بالليل يرفع إليه عمل الليل بالنهار، يعني عمل الليل هيترفع في أول النهار قبل ما الناس تبدأ عمل النهار، يكون عمل الليل هو أول صلاة الإيه بعد صلاة الإيه الفجر، وعمل النهار بالليل يعني في مساء اليوم اللي هو بعد صلاة العصر إلى المغرب، يعني مع المغرب يكون الملائكة عرضت وصلت إليه للعمل الله عز وجل. ثم وقال حجابه النار، وقرأ أبو عبيدة بورك من في النار ومن حولها، عايزون أنه نار ونور. سيدنا موسى وجد شجرة مشتعلة بها النار، والنار دي تزيدها إضاءة وتزيد الشجرة نضارة وخضرة، كلما ازدادت إضاءة النار دي ازدادت الشجرة إيه إضاءة وخضرة، خلاف المعتاد ان النار بتاعتنا نار ايه تسودها مثلا بعيدة بيها نار مباركة، مش كده، نار هي نور. ولذلك قال ابو لي كمان في النار ومن حولها، من في النار ومن حولها من الملائكة والله أعلم، وليس ان الرب هو الذي في النار، ولكن من في النار ومن حولها هم المباركين، الله هو الذي يبارك سبحانه وتعالى. فمن المبارك؟ الملائكة بوركوا، باركهم الله، جعل فيهم البركة، البركة منه سبحانه وتعالى. فبورك من في النار ومن حولها الملائكة، سيدنا موسى أيضا من حول النار، وسبحان الله رب العالمين عن أن يشبهه أحد من خلقه وعن كل نقص. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يقال اسمه عامر، ويقال لا اسم له، لا يصح سماعه من أبي، مما هو روى عن أبي موسى الأشعري عن أبي عبيدة عن أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، قيل أراد به الميزان، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط، القسط دي بدل الموازين القسط، أي ذوات القسط وهو العدل، وسمي الميزان قسطا لأن العدل في القسمة يقع به. وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه، وفي أعمال يخفضها الله عز وجل تصبح قيمتها منخفضة ما تثقلش الميزان، وفي أعمال يرفعها الله عز وجل يرفع قيمتها ووزنها فتثقل في الميزان بأمره عز الميزان ده، لأن ربنا أعلم بما في قلوب العباد، ولذا ترتفع وتنخفض أعمالهم بعدله سبحانه وتعالى. بعض الأعمال البسيطة تبقى عظيمة جدا، تضاعف أضعاف مضاعفة، واحد بدرهم واحد واحد بمئة ألف وبتاع الدرهم واحد سبق إليه بمئة ألف من الذي خفض ورفع الله عز وجل. وكذا بما يوزن من أرزاقه النازلة من عنده. تلاقي فعلا في ناس عندها فلوس كثيرة فش بركة وتلاقي في واحد ربنا رزقه قليل وإيه وبورك له فيه وفي بعضهم واسع رزقه كثير ثاني رزقه قليل فالله يزن كل شيء بهم كما قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق وينشئه من حكمه فيهم يرفع قوما ويضع آخرين وهو الخافض الرافع الحكم العدل تبارك الله رب العالمين. وقيل أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق. قسط يعني إيه؟ نصيبه يخفضه مرة فيقتره ويرفعه مرة فيبسطه. يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه أنه مقدر الرزق وقاسمه كما قال الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقوله سبحات وجهه أي نور وجهه ويقال جلال وجهه ومنها قيل سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله سبحانك أي أنزهك يا ربي من كل سوء. قال الخطابي ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت كما قال في قصة موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وهو الشاهد من هذا الحديث إيه؟ إثبات صفة الوجه وصفة النور لله عز وجل لوجهه سبحانه وتعالى. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من قلب. في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى إثبات وجه الله وإثبات أن له نور وإثبات بصر الرب عز وجل ونفي صفة النوم وأنه لا ينبغي لله سبحانه وتعالى وأن الله الذي يدبر أمر العباد ويخفض الميزان ويرفعه بما شاء سبحانه وتعالى. وذكر بسنده عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبي عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستشف لنا ربك فإنما تشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه السلام سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد إنه لفوق سماواته على عرشه وإنه عليه لهكذا وأشار له بيدي مثل القبة عليه وأشار أبو الأزهر أيضا إنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. الحديث فيه مقال جبير بن محمد بن جبير مجهول تفرد بالحديث. قال الشيخ هذا الحديث أورده أبو داود في باب الرد على الجهمية والمعتزلة عن عبد العال بن محمد بن الفنا ومعناه برضي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إن عرشه على سماواته لا كذا أو قال بأصابعه مثل القبة وانه لا يئط به اطيط الرحل بالراكب. الاطيط اللي هو صوت الزقزقك اللي بيبقى خشب حاجه ثقيله عليها تعمل ايه زقزق كده مقصود بالثقل يعني. وذكر ابو سليمان الخطابي على هذا الحديث ان الكيفيه عن الله وعن صفاته منفيه وانما هو كلام تقريب اريد به تقرير عظمه الله وجلاله من حيث يدركه فهم السائل. ومعنى قول اتدري ما الله معنى اتدري ما عظمه الله وجلاله. وقوله إنه لا يئط به معناه لا يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به أن كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله. ويقرر بهذا النوع من التمثيل عنده عند السامع معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر لا يجعل شفيعا إلى من هو دونه زي يقول لك ايه وسطتنا ربنا، ان واحد بتوسط يعني يجعل ربنا افضل. لا انت تخلي حد شفيع لك عند ربنا، لكن ربنا ما شفيع لك عند حد. ربنا اللي هيطلب من عبيده ان هم يعملوا الشفاعة دي، معناها انك تخلي واحد يطلب نفس الطلب اللي انت عايزه عشان يبقى شفع مزدوج. فمش ممكن ان واحد يقول ان هو ايه ان يخلي ربنا هو اللي يطلب من عبده، وربنا اعظم من شأن الله، اعظم من ذلك. ربنا امره نافذ بالعباد، فهو عز وجل فوق العرش. لمن له هذه العظمة لا يجعل شفيعا الا من هو دونه. تعالى الله ان يكون مشبها بشيء او مكيفا بصورة خلق او مدركا بحد ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله: والواجب فيه وفي امثاله الايمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه بالعقل، والله الموفق. وقال رحمه الله: وعلى العبد ان يعتقد ان الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمه، كبير له كبرياء، عزيز له عزه، حي له حياه، باق له بقاء، عالم وله علم، متكلم وله كلام، قوي وله قوه، وقادر وله قدره، سميع وله سمع، بصير له بصر. لإثبات الصفه. السميع الاسم، والسمع ليه؟ الصفه. البصير الاسم، والبصر الصفه. العليم الاسم، والعلم ايه؟ الصفه. الحياه دي ايه؟ صفه ولا اسم؟ صفه. والاسم هو ايه؟ الحي. ماشي كده. الكبير بيري الكبير الاسم، والكبرياء الصفه. ماشي كده. العزيز والعزه الصفه. ماشي كده. البقاء الصفه، والباقي الاسم. فهو بيذكر ذلك للرد من المعتزله، قالوا ايه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فبيرد عليهم هذا كلام متناقض. في حديث مثلا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ده كلام ينفي حقيقة الايه؟ الاسم. ده اسم كأنه سين من عين. لا، كل واحد يفهم كلمة سميع يفهم انه بيسمع. الاسم بصير مش بصديرة. لا، بصير يعني له بصر. قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقال الله عز وجل: وإن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لو خرجنا منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. كلمة عزتي وجلالي وكبريائي دي كلها صفات، عايز يثبت ان الاسماء تضمنت الصفات. وقال الله سبحانه: هو الحي الذي لا اله الا هو، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. وقال الله جل: كل شيء هالك الا وجهه، اللي هو في اثبات البقاء. وقال الله: عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذره، اثبات العلم. قال الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: انزله بعلمه. هنا في اثبات الايه؟ الصفه، صفه العلم. كما اثبت اسم العالم والعليم فاثبت العلم. وقال عز وجل: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وقال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل: يريدون ان يبدلوا كلام الله. اثبات الصفه. وقال جل ذكره: ان الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: ذو القوه المتين. فدي كلها اثبات الاسم واثبات الصفه. وقال عز وجل: قل هو القادر. وقال سبحانه وتعالى: ان الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: عند مليك مقتدر. وقال الله: وكان الله سميعا بصيرا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. وهذا فيه اثبات الاسم وفيه اثبات الفعل اللي هو معنى الصفه. قال عز وجل: انني معكما اسمع وارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايجابه النور لو كشفها أو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. البصر. ويجب أن يعتقد أن الله عز وجل اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة. حادثة معنى مخلوقة. كان الله خالقا ولا مخلوق، وربا ولا مربوب، ومالكا ولا مملوك. يعني لم تستحدث يعني لم تستجد له هذه الأسماء بعد وجود المخلوقين. كما هو الآخر قبل فناء العالم، والوارث قبل فناء العالم. ربنا هو الوارث الآن. طب هو هل ورثه؟ لسه العالم ما هلكش، لكنه لأنه يرثهم قطعا فهم إيه؟ طب الوارث قبل هو اسمه كذلك قبل أن يحدث ذلك، والباعث قبل مجيء البعث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة. وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسماء، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وانشققت لها من اسمي. اشتق الله اسم الرحم من اسم الرحمن، فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه، فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله، ولا يعتقد في صفات الله أنها هو ولا غيره، بل هي صفات له. أنا أقول لك إيه؟ علم الله هو الله ولا غيره؟ الفصل ده فصل في الذهن. قال لك لا تقول كده هتقول كده مش كده، لأن ده في صف الذهن فقط. يعني إيه؟ الذهن هو اللي بيفصل بين الصفة وبين الموصوف، لكن في الحقيقة والوجود مش ممكن نفصل بين الصفة وبين الموصوف، لابد موصوف له صفة. يعني أقول لك حاجة، العمود وطول العمود لما تيجي تقول لي اقول لك في فرق، اقول لك تعرف الفرق مش كده، لكن تقدر تفصل العمود عن طوله؟ ما تجيش اصلا. السماء وزرقة السماء تيجي تفرق اقول لك الزرقة دي سمى وصفتها، لان السماء لها زرقة ولها مثلا اتساع ولها الصفة بتاعتنا، فالسماء دي العين والصفة ايه؟ الصفة بتاعتها. فلما تيجي تدور ان يمكن الفصل بينها الزرقة لوحدها والسماء لوحدها، ما تجيش زرقة السماء ما تجيش، ما تنفصلش عن السماء، فالانفصال ده ذهني. فلو قلت صفات الله هي الله، يبقى هتقول لي السمع غير البصر ولا لا؟ يقول لك اه السمع غير البصر، يبقى السمع هو الله والبصر هو الله، دول اثنين. يبقى عندنا يبقى الهي ما ده قطع من كلام جواب باطل مش كده، لان هو خاض فيها طريقه باطله، خاض الطريقه المنطقيه اليونانيه برضه اللي هي بتاعت الرياضه، لان في شيء ما ينفعش معاه الرياضه دي. وكذلك لو جه قال لا مش هو، صفاته ليست هو، يبقى الصفات دي حاجه ثانيه، يبقى مخلوقه، يبقى جديده، يبقى يطلع باطل برضه، يبقى يطلع ربنا مش صفات تطلع. كذلك شكل قال انه لا يعتقد في صفات الله انه هو ولا غيره. انما نقول ايه طيب؟ نقول هي له عز وجل مش كده؟ صفاته له هو سبحانه وتعالى، له صفات متعدده مش كده؟ والصفه غير الموصوف ايوه انفصال ذهني صح؟ قطعا بلا شك ان الصفه غير الموصوف انفصال ذهني، لان السمع غير البصر غير الحياه، مفهوم انها غيرها. يعني ايه غيرها؟ مش كائنات مستقله، مش السمع ده كائن والبصر ده كائن والحياه دي كائن اخر، لا لكن معناها معانيها منفصله في الذهن، وهي في الحقيقة لا تقوم إلا بالله سبحانه وتعالى. تمين حاجة يقول بل هي صفات له أزلية، لم يزل جل ذكره ولا يزال وصوفا بما وصف به نفسه، ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله.